بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعيش وإياكم اليوم أيها الإخوة الفضلاء مع سورة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والسور الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم تحمل حقيقة عناية ربانية فائقة خاصة نلحظ فيها العناية والرضا والتربية من الله تعالى، كسورة الضحى وسورة الشرح وسورة الكوثر. اليوم معنا سورة الشرح، ويكفي اسمها الذي يشرح الصدور. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لعلنا نسمعها ترتيلا جميلا من أخينا عبد الله.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
أحسنت، بارك الله فيك. هذه السورة سورة الشرح أتت بعد سورة
الضحى،
الضحى، ولذلك هي مكملة للضحى، بل إنها من السور النظائر التي تقترن جميعا، من السور النظائر سورة البقرة وآل عمران، سورة الأنفال والتوبة، سورة يونس وهود. من النظائر طبعا الحواميم، العتاق الأول، الفلق والناس، الفيل وقريش، هذه كلها نظائر. نظائر يعني بينها ارتباط ومناسبة وتواصل، صلة. سميت بالشرح يدل على ماذا؟ متى نزلت؟ يعني لنتصور أن سورة الضحى نزلت على نسلم وهو حزين، بعد نزول الوحي وبعد أن وجهه الله تعالى بهذه السورة، أو قال له ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة وسله بذلك إلى أن قال وأما بنعمة ربك فحدث. ماذا تتصورون حال النبي صلى الله عليه وسلم؟
انشراح
صدره. وهذا يجعلنا نقول أن الإنسان حقيقة إذا جاءته النعمة ينشرح صدره، إذا جاءته نعمة الله، نعمة الله، ينشرح صدره. بل إننا نستطيع نقول إن أعظم ما ينشرح له الصدر والصدور هو حصول نعمة الله لك. مثل ماذا؟ يعني متى حقيقة تشعر أنك فرح فرحا غامرا؟ هل أمور الدنيا تفرحك فرحا حقيقيا كمثل إنسان هداه الله بعد الإسلام، هداه الله تعالى بعد الكفر أدخله الله الإسلام، كمثل الإنسان حفظ القرآن؟ يعني تصور الواحد إذا ختم القرآن، يعني الذي جرب هذه اللحظة ختام القرآن حفظا مثلا وتعلما، لا توصف تلك الفرحة. تجد الإنسان يبكي من الفرح، يبكي من الفرح لأنه حقق كنزا ونعمة عظيمة من الله تعالى. أيضا أعطونا أمثلة من الفرح بنعمة الله الذي يدخل يشرح الصدور
بعد إتمام الحج مثلا.
إتمام الحج، نعم، إتمام الصيام. ولهذا قال في آخر الصيام ماذا قال الله تعالى؟
ولعلكم تشكرون،
لعلكم تشكرون. قبلها
ولتكمل العدة
ولتكبروا الله على ما هداكم. إيش معنى تكبروا الله على ما هداكم؟
تشكروه على ما
هداكم، يعني حقيقة تستشعر هداية الله لك بهذه النعمة، فرح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للصائم
فرحتان
عند فطرة، عند تمام الأمر، تمام النعمة. أنت إذا صليت الصلاة في وقتها وأديتها ما تفرح؟ تفرح. إذا قمت الليل ما تفرح؟ تفرح. إذا جلست بعد صلاة الفجر وأشرقت الشمس وصليت الضحى ما تفرح؟ تفرح. إذا تصدقت لله ما تفرح؟ رأيت؟ هذا يجعلنا نقول أن مواضع الفرح الحقيقية لمن أراد الفرح والانشراح ماذا يفعل؟
نعم. الطاعات. قل بفضل الله وبرحمته
فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الإشكال يا أخوان الكرام المؤسف أن كثيرا من الناس يبحث عن الفرح أين؟
في أمور زائلة.
في أمور زائلة في الدنيا. نحن الآن يسمون قصور الأفراح، وهي ليست قصور أفراح حقيقية. نعم آنية، صحيح أن العرس فرح ونفرح بالعرس، لكن ليس الفرح هو الرقص والغناء والطرب ونحو ذلك. والله إن أهل تلك الليلة التي يطربون فيها بالموسيقى والأغاني، والله ما يخرجون من القصر وهم من شريح الصدر. ما يمكن يخرج. نعم في نفس في وقت زهوة الرقص وكذا قد تأتيه النشوة، لكن بعد ذلك لا. نحن يعني نريد أن نأخذ من سورة الشرح أن الشرح الحقيقي يأتيك بعد طاعة. فإذا ضاق صدرك ماذا ينبغي أن تذهب؟ تذهب إلى المسجد لتصلي ركعتين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرته عيني في الصلاة. جرب مرة ضايق صدرك مرة، مثل ما يقول الدنيا ضايقة في عينك، اذهب إلى المسجد، توضأ واذهب إلى المسجد لوحدك وصلي ركعتين، واجلس اقرأ كتاب الله وانظر ماذا يحصل لك. نعم
شيخ، حتى الله يقول الشيخ في سياق هذه الآية: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه.
للإسلام. نعم، يعني ذلك أن أعظم ما يشرح الله له في الصدور الإسلام وشعائر الإسلام وهدي الإسلام. طيب ألم نشرح لك صدرك؟ هنا استفهام تقرير للنبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد أن الله معه. نشرح، ما قال ألم أشرح. تعظيم يدلك على أن شرح الذي يأتي من الله عظيم. عظيم. نشرح، وأنه ليست المسألة يعني بسيطة. ولذلك الإنسان فرحه بانشراح صدره بنعمة الله واسع، لأن الانشراح هنا أتاه من الله تعالى. طيب ألم نشرح، ولم يقل ألم يشرح،
كأنه فيه إشارة يا شيخ إلى فضل الله عليه.
أحسنت.
ألم نفعل لك، ألم نشرح.
وأنك إذا جاءك انشراح صدرك، إذا انشرح صدرك فألم إنه من الله واحمد الله. ثم أيضا قوله ألم نشرح يدلك على أنه لا يشرح الصدور إلا
الله تبارك وتعالى،
إلا الله، كما قال الله تعالى:
أفمن شرح الله صدره
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو
على نور.
نور.
وأيضا يا شيخ حتى لو كان مثلا البعض قد يظهر الفرح الخارجي
الظاهر، نعم،
من الضحك وغيره، نعم،
ولكنه في الداخل،
لكنه في الداخل يكون
صحيح. والله إن الفرح الحقيقي فرح القلب، شرح الصدر. وإذا قال أنا من نشرح لك صدرك، لماذا قال لك؟ ما قال ألم نشرح صدرك، هذا لك
مزيد
عناية وتخصيص للنبي،
تخصيص. مثل ما قال الله تعالى: وللآخرة خير لك. ما قال وللآخرة خير من الأولى، قال لك، عناية خاصة. وهذا يؤكد أن الله تعالى يعني بعباده وأوليائه وأهل كتابه عناية خاصة، فهم أقرب الناس إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال صدرك ولم يقل قلبك، ليش؟
كأنه هذا الشرح
امتلأ قلبه حتى بلغ شرح صدره، يعني يشعر صدره يقول الله صدري منشرح أو ضائق، لأنه يشعر داخله كله إما منشرح أو ضائق. هو لا يشعر بالقلب فقط، يشعر الصدر كله منشرح، يكاد أن ينفلق صدره من الفرح. هذا يؤكد أنه الانشراح الذي يأتي من الطاعة يعم الجسد كله، ألا ترى أهل الطاعة وجوههم منشرحة؟
حتى الشيخ لو كانوا فقراء معدمين،
حتى لو كان فقير. أنا أمس كنت مع فقير ركبت معه في السيارة الحرام، أوصلني وفقير وكان عنده زوجتين ويضحك معنا ويعني مسرور يقول اللهم لك الحمد، ربما ما يأتي شيء إلا يسير من المال في 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 وراض بما أعطاه الله تعالى، لأنه يعني حقيقة استشعر نعمة الله عز وجل. يقول والله أنا يكفيني نعمة أني في مكة. أين أهل مكة أن يستشعروا هذا المسألة، أن من يعيش مكة ويعيش بيوت الله ويكون في بيت الله تعالى في أي مكان من أرض الله تعالى، كونك تصل إلى المسجد نعمة عظيمة. أنا مرة من المرات دخلت مسجد فوجدت رجلا مقعدا، مقعد على كرسي يعني كبير سن ومقعد منتهي، يعني ليس في صحته إلا أن يأتي على الكرسي وهو يقرأ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، ويبكي وهو مريض مقعد. أنا قلت سبحان الله، هذا الرجل مريض ومقعد يقول الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، ماذا يتصور؟ يتصور أنني وأنا في المسجد أكرمني الله أن أصل إلى بيته وهؤلاء الذين يعبثون ويلعبون وينشغلون بدنياهم والله لا يعلمون، لا يعلمون قيمة المسجد.
بكاؤهم نعم. من خشية الله هذا نعم.
نعم صحيح.
فضل الشيخ السعادة سعادة القلب حتى لو كان الظاهر غير ذلك،
حتى وكنت مريضا فقيرا، حتى ولو كنت على أي ما كنت عليه، فإن قلبك هو موضع الفرح وموضع انشراح وموضع حقيقة الرضا كل الرضا. قال الله تعالى ووضعنا عنك وزرك. ما هو وزره عليه الصلاة والسلام؟ وزره عليه الصلاة والسلام قيل هنا وزره يعني الشدة التي كانت يتحملها من أعباء الدعوة. ولذلك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك. ما الذي أنقذ ظهره عليه الصلاة والسلام؟
أعباء الدعوة.
أعباء الدعوة. فالنبي فالله تعالى يقول وقد وضعنا عنك وزرك، وضعنا عنك التعب، خففنا عنك كثيرا. فالله تعالى يخفف على نبيه. بماذا يخفف الله على نبيه؟ بالوحي. كلما جاءه التعب أنزل الله الوحي، كلما جاءه ضيق من قومه ومضايقة من قومه وأذيه أنزل له الوحي. هذا وضع الوزر، كلما حصل له الضيق والحزن سلاه الله بالقرآن. وأيضا وضعنا عنك وزرك أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فليس على النبي صلى الله عليه وسلم سيئة واحدة، هذه منة من الله تعالى، أليس كذلك؟ ولذلك حملة كتاب الله المبلغون له الذين ينفعون الناس ويبلغون ويعلمون الناس هم بحمد الله يغفر الله لهم سيئات عظيمة بتعليمهم للناس. وإن لم يكونوا كثير الصلاة والصيام، تعليم الناس هذا القرآن وتبليغه للناس وحمله والصبر عليه وتحمل أعباء الدنيا والحياة عليه وضيق المعيشة أحيانا، ترى الأمر ليس بالسهل عند الله عز وجل، سيعطي صاحبه فضلا عظيما ويغفر الله له وزره كثيرا.
قال الحسنة بعشر أمثالها.
نعم حسنت.
ربما تكون نائما في بيتك أو في خاصة شؤونك وذاك يقرأ القرآن الكريم وصب في ميزانك.
صحيح. لو تأملنا لهذا بأننا ننشر الخير في الناس وما يعمله الناس هو في صحائف أعمالنا من تكفير لسيئات أو زيادة الحسنات،
والله لهانت علينا المساجد.
صحيح. تصور أنك تغفر ذنوبك بسبب ذلك الشخص المهتدي بسببك، تغفر ذنوبك وتزاد حسناتك. كما أن الإنسان إذا عمل سيئة وتبعه عليها من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. فأنت كلما بلغت رسالة الله فإن لك حسنات تلو الحسنات. قال الله ورفعنا لك ذكرك
صلى الله عليه وسلم.
رفع الله ذكره بماذا؟ بأن جعله خير الأنبياء وجعله صاحب الرسالة وجعله في قومه أعلى رجل وأشرف رجل في هذا القرآن، وأيضا
جعله قرن اسمه مع اسم الله في كل أذان،
في أذان، بل في الشهادة لا يدخل الإنسان الإسلام حتى ينطق اسمه
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول.
لا يمكن أن يدخل الإسلام أي إنسان الإسلام إلا حتى ينطق اسمه.
الله أي رفع هذا؟
أي والله رفعة وشرف عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وحق له ذلك، وقد حمل رسالة الله تعالى. وهذا ينجر على كل من حمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مقتدم به، فإن الله يرفع ذكره. ألا ترى أن أصحاب القرآن، أصحاب العلم، أصحاب الهدي لهم في الناس شامة وقامة ومنزلة؟ إن الله يرفع في هذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين، يرفعك به إذا قمت به، علمت به، تلوت به، لك مقام عند الله. هذا جزاؤك في الدنيا، فكيف جزاؤك في الآخرة؟ إلا أن تكون، لا بد أن تكون نيتك خالصة لله، لا يشوبها رياء وسمعة. أما إذا شابها رياء وسمعة فإن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل قرأ القرآن ليقال
قارئ،
نعوذ بالله من ذلك، لأنه حمل هذه الرسالة لأجل الناس، رسالة شريفة وعظيمة لا ينبغي أن تكون إلا لله، يذهب ويضعها للناس. حقيقة هذا شيء كبير وعظيم. قال فإن مع العسر يسرا. الله أكبر. يعني بعد أن سلى وشرح صدره وآنسه، قال له مهما أتتك عسر، مهما أتاك عسر فسيأتيك يسر. عسر مثل ماذا؟ مثل انقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أذية القوم كما حصل له في الطائف، وكما حصل له في عند الكعبة حينما وضعوا عليه سل الجزور، وحينما استصعبوا عليه ولم يؤمنوا به، كل هذا عسر من السلام، لكن بعده يسر، وهو إيش؟
الانفراج
والنصر والتمكين بعد الهجرة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الداعية إلى الله حينما يصيبه ما يصيبه من الضيق والأذى ويشعر بالأسى أحيانا والحزن، ما الذي يسليه؟
فإنما العسر يسرا.
يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيعلم أن مع العسر يسرا. والله تعالى جعل هنا العسر واحد واليسر يسرين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب
عسر يسرين.
لن يغلب عسر يسرين.
نلاحظ شيخنا أن الله جعل كلمة اليسر نكرة
تعم النكرة،
تعم
في سياق
الإثبات.
تعم يسرا في ماذا؟ يسر في بلوغ دعوتك للآخرين، يسر في إيمان أبناء هؤلاء المشركين، يسر في فتح أبواب للدعوة كهجرته للمدينة، يسر في تكاثر في إيمان بعض كبار قريش كعمر رضي الله تعالى عنه. ثم نختم السورة في توجيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يكون على هذا الهدي، فإذا فرغت فانصب. فرغت من ماذا؟
من
قال بعض السلف إذا فرغت من أحوال إذا فرغت من أعمال الدنيا فانصب للآخرة، وإذا فرغت من أعمال الدنيا الآخرة فانصب للدنيا، يعني أنت لا تنقطع من دنياك ولا أخراك، فعمل على طول الخط، إما عمل في الآخرة وعمل في الدنيا، لأنك لا بد لك ولا تنسى نصيبك من الدنيا. مثلا وإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض. الله تعالى يقول صلوا وترزقوا الله تعالى وبيعوا واشتروا، بل هنا أمر، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يعني حقيقة الله عز وجل يريد أن نكون عاملين فاعلين، هكذا الإنسان المسلم، هكذا الداعية إلى الله، هكذا صاحب الرسالة، صاحب رسالة القرآن في كل يومه ينبغي أن يشتغل في دينه ودنياه، في تبليغ الناس، في أحوال أهله، في أحوال نفسه، عامل ليس عنده فراغ. فإذا فرغت فانصب، ولم يقل يعني إذا قال فإذا فرغت فانصب، ما قال انصب إذا فرغت. ينبغي أن تتحين الفراغ فلا تجعل عندك فراغ مباشرة. الفاء هنا ليش؟
تعقيب.
تعقيب. إذا وجدت فراغا فانصب. مثل ماذا؟ أعطونا في واقعنا كيف يجد الإنسان الفراغ وما الذي يجب عليه. نعم.
مثلا الشيخ في الإجازة الصيفية هذه مثلا الآن الشيخ وقت الفراغ الخاص لدى الطلاب طويل جدا كبير.
صحيح.
جدا
صحيح.
كيف وكثير من الآباء وكثير من المربين يشغلهم السؤال التالي، كيف أشغل أبنائي في فراغهم هذا؟
جميل. في هذه الآية تعطينا توجيه لطيف جدا كيف تستغل الإجازات، وهو أن تخطط لها قبل، لأن الفاء هنا للتعقيب. فمعنى ذلك تقول تعزم على أنه من انتهاء الإجازة ينبغي أن يبدأ برنامجك، حتى لو كان برنامجك ترويحي لنفسك وأهلك لا إشكال، لكن لا تكون سبهلة لها كذا ما تدري ماذا تفعل. هذه الآية تعطينا تخطيط، خطط. الله تعالى كان يقول يعني إذا فرغت لا بد أن تخطط قبل أن تفرغ لما بعد الفراغ،
حتى تنصب لما بعد الفراغ،
لأن الفاء للتعقيب، والتعقيب يدل على شيء قبله من استعداد، أن عندك شيء. رتب نفسك مثلا، يعني مثلا انتهت الاختبارات ينبغي أن تقضي حاجات أهلك وبيتك وترى ماذا يحتاج البيت مثلا، صاحب الشاب مثلا يرتب الإجازة، ما البرامج العلمية التي ستعلن والبرامج الدعوية وتحفيظ القرآن ونحو ذلك. إذا كان الإنسان مثلا يريد سفرا يجب ينبغي أن يستغل وقته السابق ليعد السفر. المهم لا تبقى هكذا من غير شغل لا دي ماذا تفعل.
هذا يعطينا الشيخ يشير إلى أهمية التخطيط للمستقبل،
أهمية التخطيط، أهمية الوقت، أهمية الاستعداد، أهمية الحركة، أهمية الهمة والعزيمة. ولذلك الله تعالى أمر نبيه فإذا فرغت أنت يا محمد.
لذلك كان عمر رضي الله عنه يقول إني أكره أن أرى الشاب فارغا لا في عمل الدنيا ولا في عمل آخرة.
نعم.
لأن الفراغ قاتل.
صحيح.
حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
هنا قال فانصب، يعني فإذا فرغت فانصب، هذا يوحي لك أنه يعني بعد كل عمل أو بعد كل مرحلة وراءها عمل معين ينبغي أن ترتب له. ولذلك الله تعالى جعل بعد الصلاة أعمالا، ما هو بصلاة تسلم وتمشي، جعل فيها أعمالا حتى يتصل عملك بعمل، عملك بعمل. وهكذا الإنسان ديدنه مع عمل، قل إن صلاتي ونسكي ومحيا وماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم.
أيضا يا شيخ فإذا فرغت فانصب كأنه يشير إلى إذا أردت انشراح الصدر، إذا ضاقت بك.
ممتاز ممتاز.
فهذا هو الملجأ.
يعني لماذا تضيق الصدور؟ للفراغ. فالله تعالى يقول حتى لا يضيق صدرك اعمل، انصب، اشتغل في الدنيا، اشتغل في الآخرة، اشتغل في مصلحتك، مصلحة أهلك، حتى لا يكون هناك فراغ تكون فيه لا ليس لك عندك شيء يشغل بالك وهمك.
إذا الشيخ كيف الإنسان يوافق بين هذه الآية وبين عمله في الدنيا؟ يعني هل معنى أن ينشغل في الدنيا وآخرته ويهمل أهل مثلا ويهمل نفسه؟
لأن هذه الآية تعطيه التوازن كامل. انصب في أي، ما قال انصب لي. لاحظ فإذا فرغت فانصب، ما قال انصب لي، ما قال انصب للصلاة للعبادة لكذا، انصب أنها أمم أن تعمل في خدمة أهلك، في ذاتك، في خدمة الناس، في طلب العلم، في الدنيا، انصب، اعمل. الإنسان عامل، يعني يشتغل. المؤمن الحقيقة همام، ولذلك خير الأسماء حارث وهمام، أصدق الأسماء
حارث،
أصدق الأسماء لأنها حقيقية واقعية، حارث يشتغل وهمام صاحب هم وهمة. وإلى ربك الذي خلقك ورزقك ورباك وأعطاك ومنحك وفضلك وشرح صدرك
فارغب.
فارغب، ماذا تلحظ كلمة فارغب؟
الرغبة هنا يا شيخ تشير إلى السعي الحثيث،
السعي يكون همك ورغبتك إلى الله،
اللجوء،
اللجوء، الطلب،
استعانة،
السعي، مسابقة، المسارعة إلى الخير، إلى طاعة الله، ارغب إلى الله لتكن تطلعاتك لما يرضي الله، ارغب ارغب. ولم يقل وإلى ربك فارغب في كل شيء، في كل شيء ارغب في، حتى في أمور دنياك يجب أن يكون تكون ترغب إلى الله فيها تعينك على طاعة الله. نعم.
طيب يا شيخ تذكر لنا موقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق هذا.
أما حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهي حافلة، يكفيك حاله في قيامه عليه الصلاة والسلام، حينما تكون عليه الصلاة والسلام تستيقظ عائشة فتقول كنت أتحسس النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته وساجد، فقالت له بعد ذلك سلم، قالت ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. راغب إلى الله، يعني متطلع إلى ما عند الله عز وجل، تطلعه للوحي وسعيه إلى، يعني يقول لجبريل هل لا زرتنا، يعني كان يقول لجبريل أكثر من زيارة لنا، يريد أن يتنزل له الوحي، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى، كان يتطلع إلى ربه أن يوجهه إلى القبلة إلى الكعبة، هذا من الرغبة والتطلع إلى ما عند الله ورضاه. نعم.
لذلك الشيخ هنا نلاحظ أن الله قال وإلى ربك، وإلى ربك فارغب.
نعم.
هنا في التقديم والتأخير، فقدم الجار المجرور على ما قبله، فهذا يدل على الحصر. نعم. فكل رغباتك تكون لله. الله.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
لله رب.
لله رب العالمين. والله إن هذه السورة لأعظم سورة تعطينا يعني الحياة المنشرحة، الحياة العملية،
الأمل،
الحياة،
الأمل،
الأمل، الرضا حقيقة، من أراد ذلك فعليه بهذه السورة، بل إنها تضمنت 10 أسباب من أسباب انشراح الصدر فتأملوها. في ختام هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، حقيقة وقد وقفنا مع هذه السورة التي شرح الله بها صدورنا ونحن نتأملها، فكيف لو عملنا بها؟ حري بنا أن ننظر في هذه السورة التي تشرح الصدور ونعرف من خلالها حقيقة الأسباب الحقيقية لانشراح الصدور، وليست الأسباب الوهمية التي يظنها الناس من الدنيا الزائلة وزينتها. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا بوحيه وكتابه، ولنا معكم لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.